أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا إلى موضوع جديد، نطلق عليه قواعد التعارض، بمعنى إذا حصل تنافي بين مدلولي الدليلين، أي أن هذا الدليل ينافي مدلول هذا الدليل، أي حصل بينهما تعارض، ما هو الحل؟ ما هو الموقف؟ كيف نعالج هذا التعارض؟ وضع علماء الأصول قواعد لعلاج التعارض، وقبل بيان هذه القواعد نذكر لك هذه المقدمة. إن التعارض على قسمين: تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. والمقصود من التعارض المستقر هو عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين، أي لا يمكن أن نوفق بين الدليلين المتعارضين، ولا يوجد عندنا مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر. إذن التعارض هنا باقٍ، لا يمكن التخلص منه. ليش؟ أولا لأنه لا يمكن الجمع بين الدليلين، وثاني شنو الجمع؟ يعني لا نستطيع أن نوفق بين هذا الدليل وهذا الدليل. اثنين، لا يوجد مرجح نرجح من خلاله أحد الدليلين على الآخر، فيكون التعارض مستقرا. والتعارض المستقر المتعارف عند الأصوليين في حال حصوله هو التساقط، يعني يسقط الدليلين عن الحجية، لا نأخذ بهما بسبب التعارض المستقر وعدم إمكان الجمع بين الدليلين. فإذا هذه مقدمة أولى بينا فيها معنى التعارض المستقر. فمثلا عندي دليل حجة، دليل حجة هذا ما أبي نقاش منه ومنه، سندة متنة ألفاظ رواته حديث ما أبي أي شيء، يقول مثلا بجواز شرب بجواز شرب العصير العنبي مثل. ودليل آخر يقول بحرمة شرب العصير العنبي، حرمة شرب العصير العنبي. فهذا الدليل أول حجة، والدليل الثاني حجة. واحد يقول بالجواز، وواحد يقول بمن؟ بالحرمة. وهنا لا ونفرض لا يوجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر، ولا يمكن الجمع بين الدليلين لكون هذا الدليل الأول نص في الحرمة مثلا، والدليل الثاني نص في الجواز، فلا يمكن الجمع ماذا بينهما. فهنا نقول بتساقط الدليلين، ونذهب إلى الأصل العملي بعد تساقط الدليلين على الحجية. يعني ما عندي دليل محرز حول مسألة مثلا الإنسان، هذا كله مثال مو تنسى، ها شرب العصير العنبي، فأنا لي أنا عندي دليل حجة يحرم وعندي دليل حجة يجوز، ولا يرجح أحدهما على الآخر، فتعارض والتعارض مستقر ولم نرجح أحدهما على الآخر، فنقول بتساقطهما عن الحجية، فأصبحت مسألة شرب العصير العنبي لا يوجد فيها دليل محرز. فهنا نذهب إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون فأطبق البراءة، فنحصل على الترخيص بجواز شرب العصير العنبي. هذا مثال توضيحي المن لمعنى التعارض المستقر. وأنا دوم أكرر وأعيد هذا الأصول الجاي أشرحه كل على مستوى الحلقة الأولى، أكرر وأعيد مو تنسى، لأن هذه أمور فيها كلام عند الأصولي كثير طويل، فلا أنت تسمع لك حكاية منا ومنا وتجي تقول شيخنا هيك، أنت قلت كل هذا قلت لك أنا ببداية الدورة كلها، هذا مجرد تعليم مصطلحات للأصول، مفتاح للدخول في علم الأصول. لا تنسى هذه الأمور. زين، إذا خلصنا معنى التعارض المستقر. إذا أعيد بعبارة أخرى حتى لا يصير الكلام يضيع علينا المطلب، التعارض المستقر شنو؟ هو عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين المتنافيين بين مدلوليهما، فلا يوجد مرجح لترجيح أحدهما على الآخر، ولا يمكن الجمع والتوفيق بين الدليلين. فمن هنا نقول بتساقط الدليلين عن الحجية، وبعد تساقط الدليلين على الحجية نذهب إلى الأصل عملي. هذا معنى التعارض المستقر. هذا كله فكرة بسيطة لأنهم أصلا ما موجود الكلام بالكتاب، بس أنا ليش جبته؟ لأن أدخل إلى الموضوع الذي هو لابد أن تعرف هذه المصطلحات. هذا التعارض المستقر. الآن شوف التعارض غير المستقر، تحاول تنتبه. من اسمه غير مستقر؟ يعني معنى التعارض المستقر أنه يمكن رفع التعارض الحاصل بين مدلولي الدليلين. فهمتني؟ يعني يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، فيمكن العلاج ورفع التعارض. ذاك سميناه تعارض غير مستقر، لأن نستطيع أن نرفع التعارض الحاصل بين مدلولي الدليل، ونقول لا تنافي، ونقول لا تنافي، لأنه أمكن لنا أن نجمع بين الدليلين. والتعارض إذا كان من النوع غير المستقر، أي أمكن الجمع بين الدليلين. فهذا نطلق عليه بقواعد الجمع العرفي. إذن لهنا رد وصلان، إذن هو مطلبنا منا ندخل قواعد الجمع العرفي. إذن إذا واحد سألك سؤال ما معنى قواعد الجمع العرفي، نقول مع المقصود من قواعد الجمع العرفي هو أنه يوجد عندنا دليلان متعارضان، أي هناك تنافي بين مدلولي الدليلين، وهذا التنافي الحاصل بين مدلولي الدليلين يمكن أن نرفعه ونعالجه ونقول لا تعارض من خلال إمكان الجمع بين الدليلين. فكيف فلسائل أن يقول كيف تجمع بين الدليلين، كيف يمكن لك أن تجمع بين الدليلين؟ فإنا نقول له إننا نجمع بين الدليلين من خلال قواعد، من خلال قواعد، وهذه القواعد يطلق عليها في علم الأصول بقواعد الجمع العرفي، بقواعد الجمع العرفي. إذن سؤالنا ما هي تلك القواعد؟ وصلنا إلى البحث النريده، ها شوفوا وصلنا إلى البحث النريده، ما هي تلك القواعد التي يعالج من خلالها رفع التعارض والتنافي بين الدليلين؟ اتضح المطلب إن شاء الله. زين، نقول قبل بيان قواعد الجمع العرفي نذكر قاعدة عامة تطرق إليها المصنف، والظاهر أن هذه القاعدة يمكن أن تدخل تحت قواعد التعارض المستقر، أو هي إشارة إلى التعارض المستقر. واضح الفكرة إن شاء الله؟ زين، شلون؟ خلنا نحصرها إليك القاعدة على بساطة. شو نقول عليها هاي القاعدة؟ هي إذن هاي قاعدة، شنو هي القاعدة؟ بس هاي القاعدة تنسون خارجة عن قواعد الجمع العرفي. هاي القاعدة أول ما ذكرها المصنف بعدين دخل بقواعد الجمع العرفي. هذه القاعدة مفاتها هكذا: استحالة التعارض بين النصين الصريحين القطعيين، استحالة التعارض بين النصين الصريحين. يعني نقدر نقول ما يصير عندنا تعارض بين نص صريح قطعي ونص صريح قطعي آخر، أي لا تعارض بين النصين الصريحين. واضح؟ زين، والسبب في ذلك أننا لو قلنا بوجود التعارض بين نصين صريحين فإن ذلك يؤدي إلى وقوع الإمام المعصوم في التناقض، والإمام المعصوم لا يقع في التناقض. إذن التسليم بوجود التعارض بين النصين الصريحين معناه وقوع المعصوم في التناقض، والمعصوم والتناقض يخالف العصمة، يخالف العصمة. إذن لا وجود للتعارض، إذن لا وجود للتعارض بين النصين الصريحين. فمثلا شيخنا ما افتهمنا المطلب، ليش ما افتهمت؟ شنو معنى نصين صريحين؟ جيد، يعني مثلا هو هذا الكلام قاعد نقول ما يصير. احنا مثلا عندي دليل نص، علمتك انا شنو معنى اللفظ النص سابقا، تقدم قبل التعطيل تقدم ما معنى اللفظ النص، قلنا هو اللفظ الذي لا يحمل إلا معنى واحد ولا يحتمل معنى آخر، هذا سميناه نص صريح. نص صريح، فأنا إذا عندي دليلين والدليلين كل منهما نص صريح، الدليل الأول ينص على الوجوب، يعني وما يحتمل معنى آخر غير الوجوب، ودليل آخر ينص على الحرمة ولا يحتمل معنى آخر. إذن مثلا نفرض الدليل الأول يقول بوجوبي، بوجوبي بوجوب هذا الفعل، والنص الثاني يقول بحرمة هذا الفعل، فنقول بعد للوجوب من يقول هذا دليل يجب، الوجوب نص ما يحتمل معنى الوجوب، لا يحتمل معنى آخر غير الوجوب. من جيت تقول يا أبي يجب تجب الصلاة تحرم الصلاة، هذا هو ما يصير، بس احنا على فرض تجب الصلاة، هذا الدليل الأول. دليل ثاني تحرم الصلاة، فهذا الدليل الأول نص في وجوب الصلاة، والدليل الثاني نص في حرمة الصلاة. بعد وهذا الدليل وارد من المعصوم، وهذا الدليل وارد من المعصوم، سواء فرضنا الدليلين واردين من معصوم واحد أو فرضنا إن هذا الدليل من معصوم وهذا الدليل من معصوم آخر. بعد وكان هذا الدليل افترضناه قطعي الصدور، يعني سند صحيح ما بأي شيء، وهذا السند بنفس درجة تلك السند بذلك السند، هم يا أبا سند صحيح رجال الثقات إمامية، فهذا يسمونه حديث صحيح وهذا يسمونه حديث صحيح، هذا رواة الثقات من الإمامية وهذا رواة الثقات من الإمامية، فإذن هذا سند صحيح وهذا سند صحيح، هذا حجة هذا حجة، هذا قايل المعصوم هذا قايل المعصوم، هذا يقول وجوب الفعل الدليل هذا ونص في ذلك، وهذا يقول بحرمة الفعل وهو نص في ذلك. نقول هذا تعارض، هذا التعارض لا يمكن التسليم به، أي لا يمكن، فهنا يعني يقع التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين قطعيين من حيث السند والدلالة. افتهمت؟ إذن هذا الفرض صار سفض فرضت لك أنا، يعني يقول صار تعارض بين دليلين شرعيين لفظيين، هذا دليل شرعي يقول هذا المعصوم قاله يتجب يجب هذا الفعل، وهذا قال المعصوم يحرم نفس هذا الفعل الذي أوجبناه في الحديث الأول، إذن هذا دليل شرعي لفظي وهذا دليل شرعي ماذا لفظي، هذا سند ما بشي هذا سند ما بشي، هذا الدلالة لفظ المتن لفظ الحديث يعني، وهذا لفظ الحديث ما بشي، إذن صار تعارض بين الدليلين الشرعيين اللفظيين القطعيين من حيث السند والدلالة، هذا التعارض على هذا الفرض مستحيل، هذا التعارض على هذا الفرض مستحيل. ما هو وجه الاستحالة؟ ما هي وجه الاستحالة في ذلك؟ وجه الاستحالة في ذلك أنه لو سلمنا بوجود هذا التعارض للزم وقوع المعصوم في التناقض، لأن فرضنا أن هذين الدليلين صادران من المعصوم، ها، فيؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض. يعني المعصوم مرة يقول يحرم، مرة يقول يجب، وهو الفعل واحد. والحرمة والوجوب لا يجتمعان على فعل واحد، إذن هذا تعارض مستحيل. إذن هذا تمام الكلام في القاعدة الأولى التي أطلقنا عليها استحالة التعارض بين النصين، نصين الصريحين في الدلالة وكونهما وكون سندهما صحيحا لا إشكال فيه. أقرأ هذا المقطع الصغير، أقرأ هذا المقطع شوية، تبعوا وياي هاي القاعدة، سرح أقرأها لك حتى ندخل بقواعد الجمع العرفي. شوف حالة التعارض بين دليلين لفظيين، هذا العنوان الكلي ايش احنا قلنا حنتكلم فقط التعارض بين دليل لفظ شرعي ودليل لفظ شرعي آخر. في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي، نستعرض فيما يلي عددا منها. شوف هاي الآن القاعدة الأولى اللي أخذناها سميناها استحالة التعارض بين النصين الصريحين وكون سندهما صحيحا بدرجة واحدة. شوف ايش قالت القاعدة، من المستحيل رأسا، ما يصير، يعني من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم، هنا سواء المعصوم نفسيته واحد أو المعصوم متعدد، هو بالناتج معصوم. من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما، يكشف كل منهما بصورة قطعية. شوف المهم، يعني هذا الدليل يكشف بصورة قطعية عن الوجوب، ما يحتمل معنى آخر، وهذا يكشف بصورة قطعية عن شنو الحرمة. هذا المعصوم الدليل عنه الصادر يقول وجوب هذا الفعل، هذا الدليل الصادر يقول شنو حرمة. ليش؟ لأن فرضنا هذا الدليل نص وهذا الدليل نص، والنص له معنى واحد ولا يحتمل معنى ماذا آخر. ليش قطعي؟ لأن افترضنا هذا السند قطعي وهذا سند قطعي، ها، الرواة مالت الحديث ثقات معصومين، العفو، رواة الحديث من الإمامية الاثني عشرية وكلهم ثقات فرضناهم بصورة قطعية من عن نوع من الحكم في هذا الحديث الأول يحمل نوع الوجوب مثلا عن الحكم الذي شوف يكشف عنه الكلام الآخر، يعني في الرواية الثانية يكشف عن من؟ عن حرمة نفس الفعل، عن حرمة نفس الفعل. هذا يستحيل. ليش؟ لأن التعارض بين كلامين صريحين نصيين في الدلالة كل منهما له معنى واحد، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم ماذا؟ في التناقض. ويستحيل وقوع التناقض من المعصوم، أي أن التناقض ينافي العصمة. واضح المطلب إن شاء الله. هذه انتهت هي القاعدة الأولى اللي بينتها. إذن الآن إحنا وصلنا لمن؟ إلى قواعد هاي من رقم 2، يعني بدينا الآن وين؟ بقواعد الجمع العرفي. إذن وصلنا إلى قواعد الجمع شنو العرفي، وقلنا هذه القواعد متى تطبق في باب التعارض؟ إذا كان التعارض غير مستقر. شنو التعارض غير مستقر؟ أي أن هذا التعارض يمكن رفعه، يمكن علاجه، يمكن التخلص
منه من خلال قواعد. هذه القواعد تسمى بقواعد الجمع العرفي. ذكر المصنف منها ثلاثة ماذا؟ قواعد. إلى هنا نتوقف، وإن شاء الله غدا ماذا؟ ندخل في وين ندخل؟ في قواعد الجمع العرفي. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.